بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الغفلة تنقسم إلى قسمين، إلى غفلة محمودة وغفلة مذمومة. فالغفلة المحمودة هي غفلة الإنسان عن حقوقه وحضوره الدنيوية، فإذا غفل الإنسان عن بعض حقوقه وتجاوز عنها، علم أن فلانا ظلمه فعفى عنه، وعلم أن فلانا أخذ من حقه فتغافل عنه، وعلم أن له حقا في مكان كذا فلم يذهب إليه، ولم يطلب حظ نفسه في كل شأنه، فهذه غفلة محمودة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. فغفلاتهم التي يتركون فيها هي غفلاتهم الدنيوية عن فضولهم وحقوقهم، وهذا إنما هو فيما لا ضرر على الإنسان فيه. أما ما فيه ضرر على الإنسان فإن الضرر لا يزال بالضرر. إذا كان الإنسان محتاجا إلى حقه حاجة ماسة ثم سامح فيه رغم الحاجة، فليس ذلك من الغفلة المحمودة، بل هو من التجني على النفس المذموم. أما الغفلة المذمومة فهي أكثر وأكبر، وهي داء عضال يصيب الإنسان، ولذلك نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الاتصاف بها، فقال: ولا تكن من الغافلين. فالغفلة المذمومة هي الغفلة عن العرض على الله عز وجل وعن مراقبته ورؤيته، والغفلة عن شريعته وملته، والغفلة عن أوامره ونواهيه، والغفلة عن تدبيره لهذا الكون وعن آياته البينات، والغفلة عن مواعظه الدائمة التي هي تذكير للإنسان، والغفلة عن مشاهد القيامة وما يسبقها من الأشراط، والغفلة عن الموت. فهذه غفلات كلها مذمومة، وهي داء عضال يصيب الإنسان إذا تودع منه وقدره الله جل جلاله، فإنه يشغله عن الله جل جلاله بأدنى الأشياء وأتفهها، فيتعلق بأدنى الأسباب كتعلق المشركين بما يشبه بنا العنكبوت، كما وصف الله ذلك: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالذين يعرضون عن الله سبحانه وتعالى يسلطهم على أنفسهم، فيكونون عبيدا لأخص العبيد وأرذلهم وأدناهم، لا يتعلقون إلا بأبخل الناس وأفقرهم وأقلهم إيمانا بالله تعالى وأقلهم صلة به وأقلهم عقلا وإدراكا، فهم يعبدون أنفسهم لمن لا يملك لنفسه ولا لغيره حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: أشد الناس بلاء المحجوبون عن الله جل جلاله، وأشد المحجوبين بلاء الذي لا يشعر بأنه محجوب. فالذي لا يشعر أنه محتاج لزيادة الإيمان، ولا يشعر أنه محتاج لزيادة العلاقة بالله، ولا يشعر أنه محتاج للتذلل للباري جل جلاله، ولا يشعر أنه محتاج لتعظيم الله في أوامره ونواهيه، ولا يشعر أنه محتاج لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غافل عن الله غفلة قد أماتت قلبه فطبع عليه بطابع النفاق. وذلك أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قلب حي، وهو الذي يعتبر ويتدبر ويتذكر، فيتعرف إلى الله جل جلاله بآلائه ونعمه التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. صاحب القلب الحي يتذكر المواقف التي أنعم الله بها عليه، يتذكر عندما كان مريضا فشفاه الله، وعندما كان ضعيفا فقواه الله، وعندما كان فقيرا فأغناه الله، وعندما كان فريدا فأعطاه الله عددا وأهلا وأولادا، عندما كان صغيرا فكبره الله. يذكر كثيرا من نعم الله التي لا تحصى، ويعرف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بتوجيه قلبه إليه وقد فتح الأبواب دونه فأذن له بولوجها، أذن له أن يسجد لله جل جلاله في الوقت الذي منع فيه كثيرا من الخلائق من ذلك. الذين شرفهم الله هم الذين يسجدون له، وإلا أن يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالذين لا يسجدون لله جل جلاله ما منعهم من ذلك إلا أنه هو حال بينهم وبين ذلك، فلم يرتضي منهم الخير. فأنتم تعلمون جميعا أن الله لا يرضى لعباده الكفر، وأنه يكره السيئات ويمقتها، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن أقواما يكره الله طاعاتهم كما يكره معصيتهم، ولذلك قال فيهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. والقلب الحي هو الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويريد المزيد من فضله، لا يمكن أن يصل إلى مستوى يقول قد قضيت عربي مما عند الله وانتهيت مما لديه، بل هو راغب فيما عند الله دائما، يرجو في هذه الحياة أن يزيده الله قربا إليه وتوفيقا لطاعته، وأن يستعمل جميع جوارحه وبشره وشعره وملابسه وكل ما آتاه في طاعته ومرضاته. يريد أن يكون ليله ونهاره طاعة لله، وأن تكون حياته محرابا كبيرا للتعبد لله، وأن يكون مع الله في كل ساعاته آناء الليل وأطراف النهار، لا يغفل عنه ولا يحجب في لحظة من اللحظات، كما قال عبد الحق الإشميلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسبل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. صاحب القلب الحي يرغب كذلك في أن يؤدي حق الله، فعبادته لا يطلب بها حظ نفسه. وكثير من مرضى القلوب إذا صلى فإنه يفعل ذلك يريد الغنى والصحة ويريد قضاء المآرب، وإذا تصدق يريد بذلك شفاء مرضاه وقضاء حوائجه، وإذا دعا يريد بذلك قضاء حوائجه. لكن صاحب القلب الحي يريد بكل عبادته أداء حق الله جل جلاله، فهو يعلم أن الله يستحق العبادة، وأن السماوات التي هي أكبر منا والجبال والبهائم والأشجار والأنهار والمياه كلها تخر لله سجدا مع ظلالها ساجدة لله جل جلاله. فلذلك يرغب في أن يوفق لأداء حق الله جل جلاله. ومن هنا فهو يحب كل من سجد لله وكل من أحب الله وكل من أطاع الله وكل من عمل عملا صالحا محبة شديدة لحبه لأداء حق الله، فيرغب في الاتصال بمن يحب الله ومن يؤدي حق الله. فأنتم الآن تحبون جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمدا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، لماذا؟ لأنهم أحبوا الله وعبدوه عبادة لا تستطيعونها، وأنتم تعلمون أنه يستحقها. فأنتم تحبون أن يعبد الله حق عبادته لأنه يستحق ذلك، وتحبون أن يشكر ويحمد حق حمده، وتعرفون أنكم عاجزون عن ذلك، فلذلك تحبون ملائكة الله الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وتحبون أنبياء الله الكرام الذين عصمهم الله من المعصية ومحضهم للطاعة، وتحبون الصالحين من عباد الله الذين شغلهم الله بعبادته ولم يشغلهم بأهوائهم وأعراض الحياة الدنيا، تحبون الذين نفضوا أيدي قلوبهم من الحياة الدنيا فأقبلوا بقلوبهم متوضئة مغسولة على الله جل جلاله فطهرها وبيضها، تحبون الذين يشغلون أوقاتهم بما يعنيهم ويقبلون على الله تعالى بحسن إسلام، وبحسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا هو القلب الحي الذي صاحبه لا يغفل عن الله جل جلاله وهو معه في كل أوقاته، فهو معه في وقت السراء إذا جاءته نعمة لم تشغله عن الله جل جلاله، وهو معه في وقت الضراء إذا أصابته بلية لم تشغله عن الله جل جلاله، وهو معه في وقت الأمر ينتظر مجيء الأمر، فهو ينتظر غروب الشمس ليبادر لأداء صلاة المغرب، وينتظر غروب الشفق ليبادر لصلاة العشاء، وينتظر طلوع الفجر ليبادر لصلاة الفجر، وينتظر زوال الشمس للمبادرة إلى صلاة الظهر، وينتظر دلوكها للمبادرة إلى صلاة العصر. وهذه الأوقات عنده أعياد، هي مواعيد لقائد الرب جل جلاله، ومواعيد مناجاته والثناء عليه وسؤاله وعبادته. فلذلك يحب هذه الأوقات من عمره حبا شديدا، وجعلت قرة عينه في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يحب رمضان لأنه موسم للطاعة والإقبال على الله، ويشتاق إليه ويهفو إليه كما يهفو الصغار إلى الراحة أو إلى الأعياد. فعيده رمضان، بل من عباد الله من ذوي القلوب الحية الذين يحبون الفاقة والفقرة لأنها تقتضي منهم اللجاء إلى الله ومد الأيدي إليه، كما ذكر زروق رحمه الله عن أحد العارفين أنه قال: العيد قالوا غد ما أن تلابسه، فقلت خلعة الساس ذوبه وخلع أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. لا يقول حب يرى الفاقة الأعياد والجمعة، فالفاقة هي بمثابة عيد لديه لأنها تحرجه إلى الله وتذكره به، والجمعة أعياد في الأسبوع تذكره بالله، وهو يلتمس ساعة الجمعة ويعلم أن هذا خير يوم طلعت عليه الشمس، فهو مشتاق إليه في الأسبوع ليتقرب إلى الله جل جلاله. والذي قلبه حي بهذه المثابة لا يمكن أن يغفل عن الله، لأنه يشتاق إلى الطاعة قبل أوانها ويتأهب إليها قبل وقتها، فكيف يغفل عنها إذا دخلت؟ إذا كان مشتاقا إلى رمضان غاية الاشتياق، يريد أن يكون من الذين صاموه إيمانا واحتسابا، ويريد أن يكون من الذين قاموه إيمانا واحتسابا، ويريد أن يكون من الذين قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ويريد أن يكون من الذين يختمون فيه القرآن ويفطرون المحتاجين من الصائمين، يريد أن يتصدق وأن يكون معاملا نفسه بالكرم الذي كان يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أكرم الناس في كل الأوقات في شهر رمضان ما لا يظهر عليه في غيره، كما في حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. القلب الثاني هو القلب المريض، فالقلب المريض صاحبه يتعلق بأمور لا يبلغها ولا يستطيعها، فهو فعلا من الذين يصلون ولكن صلاته لا تصل إلى قلبه، فهو مشغول عن الصلاة. عندما يحرم ويكبر قلبه ليس عند لغوه، فلا يستشعر معنى الله أكبر إذا نطق بها فملأت ما بين السماء والأرض. إذا قرأ الفاتحة لم يتذكر أنه في مناجاة مع الله، وأن الله يجيبه عند كل جملة إذا كان ذاكرا، فالله لا يقبل من قلب غافل الله، وإنما يتقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين تأثر بذلك تأثرا شديدا، لأنه ينتظر جواب الله، والله يقول له حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم تأثر بذلك تأثرا بالغا لعلمه أن الله يجيبه، فيقول أثنى علي عبدي. فإذا قال ملك يوم الدين تأثر بذلك تأثرا شديدا لعلمه أن الله يجيبه، ويقول فوضع إلي عبدي أو مجدني عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين تأثر بهذا المعنى تأثرا بالغا لعلمه أن الله يجيبه، ويقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قرأ بقية الفاتحة تأثر بهذا الدعاء تأثرا بالغا، وهو يحب أن يحشر مع محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، ولا يحب أن يحشر مع عتبة بن ربيعة وأبي جهل وشيبة وغيرهم، فلذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يستحضر ذلك بقلبه. وإذا ركع سبح الله وتذكر معنى ما يسبحه عنه فهو ينزهه عن الصاحبة والولد وينزهه عن كل نقص كما زعمت اليهود من الفقر والبخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فهو ينزه الله عن كل نقص لعلمه أن الرب جل جلاله هو المتصف بجميع صفات الكمال وأن كل نقص عليه محال وأنه جل جلاله هو الذي يستحق الثناء تمام الثناء. فلا أحد يستحق أن يثنى عليه بكل كمال إلا الله جل جلاله فهو المتصف بكل كمال. ومن هنا فتسبيحه له معنى تسبيحه حي يؤثر في قلبه. إذا قال لا إله إلا الله كانت حية في قلبه وعلى لسانه لأنه يعلم معناها ويقصده. إذا قال الحمد لله علم أنها تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهكذا فذكره له حياة وله معنى وفيه روح تشع وله نور. فهذا هو ذو القلب الحي. أما ذو القلب المريض فإنه يذكر ولكنه غافل الله. إذا أحرم انشغل بأمور دنياه إما أن يتذكر بعض الأمور التي مضت سواء كانت ذنوبا أو غيرها فيتذكر بعض المعاصي التي جرت عليه وقد ذهبت ملذاتها وبقيت تبعاتها أو يتذكر بعض النعم التي أنعم الله بها عليه لكن لا يتذكر حقها من الشكر وقيدها أو يتذكر ما يأتي أو بعض القصص يذكر أنه اليوم كان في السوق ولقي فلانا ولقي فلانا من الأمور التي ليست من تكاليفه ولا مما يعنيه وهو الآن مشغول عنها في مناجاة الله جل جلاله. ومما يسوءه أن يكون في ملأ وبحضرة الكبراء ويكون يتكلم ويهدي فيما لا خير فيه. ويسوءه أن يرسل كتابا إلى الملك جل جلاله بما لا فائدة فيه وهو يعلم أن الملائكة يكتبون عليه وأن الله يعلم خطرات قلبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد يعلم ما توسوس به نفسه. فمريض القلب يصلي مع المصلين ويذكر مع الذاكرين ويقرأ القرآن مع القارئين ولكنه لا يتأثر بذلك فقلبه ختم عليه. تنبو عنه آيات الله وتنبو عنه أذكار الله وينبو عنه كل ما له صلة بالله جل جلاله. فهو هنا في المسجد يصلي ولكن قلبه ليس هنا وروحه ليست هنا. هو في أسفه التافهات مشغول بها. فهذا القلب مريض يحتاج إلى علاج. ولو علم صاحبه مستوى مرضه لكان يبذل في علاجه أكثر مما يبذله في علاج بدنه لو مرض. ثم القسم الثالث القلب الميت الذي قد انغلقت مسامه ومسامعه وأعينه دون آيات الله ومواعظه فلا هو يحس بشيء من هذا الكون. هو مثل البهائم كما ضرب الله المثل للكفار بذلك والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذا سمع النداء لم يظن أن هذا يعنيه. إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح كأنه ما سمع نداء. إذا سمع القرآن يقرأ لم يتأثر به. إذا سمع آيات الله أو مر بها يعرض عنها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم لله إلا وهم مشركون. لا يرى تدبير الله لهذا الكون. يأتي بالمطر فتفتح له مسام الأرض فيخرج منها النبات الأخضر ثم بعد ذلك يوزعه الله توزيعا حكيما بين البهائم والدواب وينفع منه الأناسية بما شاء ثم يقبض ما شاء منه ثم يبقى بعد ذلك مواتا لا نفع فيه كما قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وكما قال تعالى: وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هو مشغول بطلب المعاش يباشر ذلك آلاء الليل وأطراف النهار ولا يتذكر أن الذي خلقه قد ضمن له رزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولا يتذكر أنه كلف بتكاليف أخرى غير طلب الرزق، وأن طلب الرزق تحسنه البقرة والنملة وجميع الدواب والبهائم، وأن الإنسان ما خلق لهذا بل هو أشرف من ذلك وأكبر. فله مطالب أخرى هي التي ينبغي أن يسمو إليها، وله همة ينبغي أن تعلو حتى تتعلق بما هو أكبر من ذلك. صاحب القلب الميت إذا ذكر بالله جل جلاله أخذته العزة بالإذن عن طاعة الله جل جلاله، ولا يذكر الله جل جلاله عند أوامره ونواهيه. فإذا أتيحت له فرصة ينال بها مكسبا ولو من حرام بادر إليه، وإذا خلا بمحارم الله انتهكها لأنه لا يستشعر أن الله يراه. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على هاتين الصفتين من صفات الغافلين، فقال تعالى: ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك معناه أنهم غير غافلين قطعا، لأنهم عند الله جل جلاله لا يستكبرون عن عبادته. فإذا أمروا بطاعة الله بادروا إلى ذلك، وإذا ذكروا بالله تذكروا، وهم يعلمون أن أحب الخلق إلى الله وأتقاهم لله وأخشاهم لله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله له: يا أيها النبي اتق الله. فهم مستعدون لأن يقال لهم اتق الله، مستعدون للمبادرة للأوامر. إذا سمعوا من يذكر بالله لم يعرضوا عنه لأنهم في حاجة إلى التذكير بالله، لأنهم يعلمون أن من هو خير منهم ذكر بالله. فإذا سمعوا من يتكلم ويذكر بالله أقبلوا إليه وسمعوا كلامه، فلذلك قال: لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. هذا التسبيح يشمل القول وعمل القلب وعمل الجوارح، فهو تنزيه لله عن كل ما لا يليق به. فلا بد أن تتذكر عند تسبيحك تنزيه الله عن الصاحبة والولد وعن الحدود والفناء وعن الفقر والبخل وعن كل نقص أيا كان، تنزه الله جل جلاله عن كل ذلك. وله يسجدون، فمباشرة العبادة بالبدن أيضا من عمل هؤلاء الذين حيت قلوبهم ونجوا من الغفلة. ثم بعد ذلك لا بد يا إخواني أن نعلم أن هذه الغفلات أعظمها الغفلة عن الله، وهي تشمل الغفلة عما يتعلق بالإيمان به جل جلاله. فهذا الرب الكريم نعمه لا تحصى، وآلاؤه في الكونين لا تعد، وتدبيره وحكمته البالغة، ومصير كل شيء إليه، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وهو الذي خلقنا من غير أن نكون مشاركين في ذلك، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا في أي صورة ما شاء ركبت، وهو الذي شرع لنا ما شرع من الأحكام فما حرمه علينا فلمضرته الساحقة الماحقة بنا، وما أوجبه علينا فلنفعه المتمحض في جميع الأوقات، وما ندبنا إليه وسنه لنا فلأن النفع فيه كبير ولكنه قد يعارضه نفع آخر في بعض الأوقات، وما كرهه لنا فلأن له ضررا يلحق بنا في أوقات كثيرة ولكنه في بعض الأحيان يكون أسهل من مضرة أخرى. فكل ذلك لحكمته البالغة. فمن لا يغفل عن الله جل جلاله ينظر إلى التشريع ويفكر في الحكم، لماذا تقول الله أكبر في السنة في صلاتك؟ لماذا ترفع يديك تنبذ الدنيا وراء ظهرك؟ لماذا تركع حياء من الله جل جلاله؟ لماذا تسجد بين يديه فترفع أسفلك وتحط أعلاك توقيرا لله جل جلاله وتعظيما لشأنه وإجلالا لوجهه الكريم؟ لماذا تقرأ القرآن وهو كلام الله جل جلاله محبة له وإيمانا وتدبرا؟ كل ذلك أنت حاضر له مفكر فيه. فإذا كنت كذلك فالحمد لله أنت غير غافل عن الله في هذا الباب، فلذلك تدبرت في آياته سواء كانت مسطورة أو منظورة، ترى الرعد والبرق يسبح بحمده، وترى الخلائق الأخرى وهي تسير تحت سلطانه، وترى تدبيره للأشياء كلها، تراه يطلع الشمس من مشرقها ويغربها من مغربها ثم يأتي بها من الغد بتدبيره جل جلاله، تراه يأتي بالقمر من المشرق ثم يغربه إلى المغرب، تراه يزين السماء بالكواكب والنجوم والمجرات العظيمة، تراه يزين الأرض بما يخرج فيها من الشجر والنبات والبنيان، تراه يرزق من شاء من خلقه ما شاء، تراه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله. فلا تغفل عن شيء من ذلك، لأنك تنظر إلى هذا التدبير وفي أنفسكم فترى آياته في نفسك. أول ما تعرف به ربك نقد العزائم وما يتصل بنفسك، فأنت تفكر في معاشك وتسعى للمشاركة في تدبيره، ولكنه كلما اقترب منك كلما رفعت عنه يد التصرف منك. فأنت في ضروراتك وحاجتك تحتاج إلى المأكل، فتسعى لزراعة الحبل مثلا ورعايته، ثم بعد ذلك إلى طحنه ثم خبزه ثم إنضاجه على النار، ثم بعد ذلك لانتقامه ومضغه، ثم بعد ذلك لابتلاعه، ثم بعد ذلك يمر بكثير من المراحل التي أنت في غفلة عنها تماما. كلما اقترب إليك كلما رفعت يدك عن المشاركة في تدبيره. لما كان بعيدا كنت مشاركا في الزراعة ومشاركا في الطحن ومشاركا في الخبز ومشاركا في الانباج ومشاركا في الانتقام والنضغ، لكن بعد ابتلائه رفعت عنه يد تصرفه، وسيوزعه الله توزيعا دقيقا، فمنه ما يذهب إلى بياض العين، ومنه ما يذهب إلى سوادها، ومنه ما يكون عرقا، ومنه ما يكون بولا، ومنه ما يكون لظاهر الجسد، ومنه ما يكون في الشعر، ومنه ما يذهب إلى الكلى، ومنه ما يكون في الكريات البيضاء في الدم، ومنه ما يكون في الحمراء. يدبره الله ويوزعه توزيعا عجيبا لا مشاركة لك فيه أبدا. حتى المعرفة لا تعرف نصيب كل جهة منه من بدنه. هل تستطيع أن تعرف لي نصيب يدك من غذائك من غدائك ومن عشائك ونصيب رجلك؟ لا تستطيع أن تعرف ذلك، لأن يدك قد نزعت عنه، وهذا يدلك على أنك وكيل، وأن ما تحت يدك ليس ملكا لك، أنت تتصرف به تصرف الوكيل، ينتظر العزل في كل حين. ولذلك قد تعزل بالموت، وقد تعزل بالحبس، وقد تعزل بالفقر، وقد تعزل بغير ذلك من أنواع العزل. والله جل جلاله ملكه قائم وهو قيوم السماوات والأرض، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل. ثم بعد ذلك من الغفلات عن الله جل جلاله الغفلات عند الأوامر والنواهي. فكثير من الناس إذا جاء أمر الله جل جلاله غفلوا عن هذا الأمر، فظنوا أنهم بالخيار، أو أنهم يمكن أن يفعلوه الآن ويمكن أن يفعلوه غدا، أو أنه يمكن أن يفعله غيرهم فيقوم به. وهذا نوع آخر من الغفلة عن الله جل جلاله، فنحن عبيد له، وأحبنا إليه وأقربنا إليه من استعمله في عبادته. وهذا ما لا نرضى أن يفوقنا فيه أحد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وانظروا إلى الذين يتقرب الناس إليهم من أهل الدنيا من عباد الله كالأنبياء والصالحين، ماذا قال الله عنهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهم يتنافسون في القرب منه جل جلاله، ويتنافسون في الزيادة في الطاعات والزيادة منها. ثم من أنواع الغفلة عن الله جل جلاله الغفلة عنه عند النواهي. فالإنسان يأتيه الشيطان فيخدعه حتى يضع رفله في شراك إبليس فيقع في المخالفة، ثم يظن أن هذه المعصية خفيفة وأنها لا تتجاوز وقتها هذا وأنه مباشرة سيتوب منها، وربما ساءت خاتمته فكانت تلك المخالفة آخر ما يقدم به على الله جل جلاله، وربما قادته تلك المخالفة إلى أكبر منها. فهي المعاصي شأنها عظيم جدا، لها ظلمة في القلب وسواد في الوجه وبغض في الناس وكسل عن الطاعة. أصحاب المعاصي يكسلون عن الطاعات فهي شاقة عليهم مشقة عظيمة. أصحاب المعاصي قلوبهم مغلفة فلا يفهمون شيئا من آيات الله في هذا الكون، لا يفهمون تدبيره ولا يتعجبون من آياته ولا يفهمون كلامه، لأنه قد قيل بينهم وبين ذلك. أصحاب المعاصي يكرههم الناس، حتى من كان معهم في نفس المعصية، من كان مشاركا لهم في المعصية يكرههم ويحتقرهم، لأنه يعلم أنه هانت عليهم أنفسهم حين اشتغلوا بمعصية الباري جل جلاله الذي يستحق الطاعة. أصحاب المعاصي وجوههم مظلمة، فهم يتخبطون في ظلام ولذلك لا يدرون ما يصنعون، فتراهم يبحثون عن حبل من الله وحبل من الناس يتمسكون به، لأنه ليس بينهم وبين الله حال صحيح، ليس بينهم وبين الله عبادة أخلصوا فيها لله، ليست علاقتهم بالله.